الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. قال بعض العلماء: هي ثلاثة من كل شهر وعاشوراء. وقال بعض العلماء: هي رمضان. وعلى هذا القول فقد بينها تعالى بقوله: شهر رمضان الآية.
يذكر أنها كان فرضا، يعني أنه فرض أولا قبل فرض رمضان، فرض صيام عاشوراء. وصيام ثلاثة أيام هذا على هذا القول. فلما فرض الله صيام رمضان نسخ ذلك، نسخ ذلك كله. نعم.
أحسن الله عليك. قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لم يبين هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار، ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان، وذلك في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. وفي معنى إنزاله وجهان: الأول أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر في هذه الآية
والظاهر والله أعلم هو الثاني، والظاهر أن المراد إنزاله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني سائر الآيات كلها فيها الامتنان والإخبار بإنزال الله هذا القرآن إلى العباد في الأرض إلى الرسول. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ما يختلف إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح أمين على قلبك لتكون من المنذرين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون لعلكم تعقلون. الذي يرها أن المراد إنزاله في ليلة القدر يعني ابتداء نزوله. والآيتان من سورة البقرة وسورة القدر يدل مجموعهما على أن ليلة القدر في رمضان، ليلة القدر اختلف في موضعها خلافا كثيرا، والصواب أنها في رمضان لدلالة الآيتين على ذلك. إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ليلة القدر في رمضان. ودلت السنة أيضا المستفيضة أنها في العشر الأواخر من ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم.
سمح الله إليك. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذكر في هذه الآية أنه جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي، وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا، وهي قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الآية. وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية، والوعد المطلق في دعاء المؤمنين وعليه فدعاؤهم لا يرد، إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لهم خير منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب، وعليه فلا إشكال. قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بينه قوله من الفجر، والعرب تسمي ضوء الصبح خيطا وظلام الليل المختلط به خيطا، ومنه قول أبي دؤاد الإجاز.
أبي
دؤاد
إيه؟
دؤاد
دؤاد.
نعم صلى الله عليك.
داود
عند الواو قبل الألف.
ابن ابن داود.
لا داود ابن داود.
قول أبي داود إيه دؤاد مالها؟
أنا عند الواو قبل الألف.
دؤاد هذا ابن أبي دؤاد المعتزلي المعروف. نعم.
أبي داود الإيادي: فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا. وقول الآخر: الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق، والخيط الأسود جنح الليل مكتوم. قوله تعالى: ولكن البر من اتقى، لم يصرح هنا بالمراد
من البر من اتقى. نعم.
لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى. ولكنه بينه بقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
شو يقول لم يبين؟
لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى.
لا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. نعم. الآية تضمن تفسير البر وتفسير المتقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. يعني البر هو حال أولئك لكن البر من آمن بالله. البر هو الإيمان بالله إلى آخره، وإيتاء المال وإقام الصلاة وفك الرقاب. نعم
صلى الله عليه. والكلام في الآية على حذف مضاف، أي ولكن ذا البر من اتقى،
ولكن
ذا البر من اتقى،
ولكن ولكن ذا البر، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر أو مضاف مع الموصول بر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى،
ولكن البر بر من اتقى.
لا لا أدراها كذا، أدراها اللي عندك
كلام ثاني أحصل عليك
ثاني.
نعم أحصل عليك.
تقول
أحصل عليك. والكلام في الآية على حذف مضاف، أي ولكن ذا البر من اتقى، وقيل ولكن البر بر من اتقى،
هذا أولى. نعم.
ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت
إيش؟
حصل عليك. لا تسأم الدهر،
لا تسأم،
لم حصل عليك،
لا تسأم إيش الدهر
منه كلما ذكرت أو ذكرت.
لا اقرأ كمل البيت.
نعم. فإنما هي أتبال وإدبار.
لا تسأم الدنيا، لا تسأم الدنيا
الدهر،
لا تسأم الدهر
منه كلما ذكرت، فإنما هي إقبال وإدبار.
لا تسأل الدهر منه كل
ذكرت، عشان ممكن
تذكرة،
لا ذكرت أو
لا 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 تسأل الدهر منه ما ذكرت،
لا تسأل الدهر منه كلما
كلما نعم
صلي. أي ذات إقبال. وقول الشاعر: وكيف تواصل من أصبحت خلالته كذا صلى عليك كأبي مرحبي، أي كخلالة أبي مرحب. وقول الآخر: لعمرك ما الفتيان إن نبتت اللحى،
لعمرك ما الفتيان
إن تنبت اللحى،
أن تنبت،
نعم أن تنبت اللحى، ولكنما الفتيان كل فتى ندى، أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فيه ثلاثة أوجه للعلماء. الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال، أي دون غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ الفانية وأصحاب الصوامع. الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتاله مطلقا. الثالث: أن المراد بالآية تهيج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، وأظهرها الأول. وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة، فقال قوم: هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت. وقال قوم: المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه. وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك. ولكن قوله تعالى بعد هذا: فإذا أمنتم، يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم، لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك. ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن، فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار، فثبت أنه الخوف من العدو. فلما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض كما في حديث من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوس واللوس والعلوس، أخرجه ابن ماجه في سننه، فهو ظاهر السقوط، لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. وقد أجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوس الذي هو وجع السن، واللوس الذي هو وجع الأذن، والعلوس الذي هو وجع البطن، لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها، فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف، أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن منها، لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمن مستقبل لا واقع بالفعل، فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر. وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين: الأول في معنى الإحصار في اللغة العربية، الثاني في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك، ونحن نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون إن الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه، قالوا تقول العرب أحصره المرض يحصره بضم الياء وكسر الصاد إحصارا، وأما ما كان من العدو فهو الحصر، تقول العرب حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد، حصرا بفتح فسكون. ومن إطلاق الحصر في القرآن على ما كان من العدو قوله تعالى وخذوهم واحصروهم، ومن إطلاق الإحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية، وقول ابن ميادة وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك وإلا أن أحصرتك شغول أو شغول،
وما هجر ليلى
أن تكون تباعدت
عليك
ولا إن أحصرتك أو أحصرتك شغول
شغول
لا عصر لي. وعكس بعض علماء العربية فقال الإحصار من العدو والحصر من المرض، قاله ابن فارس في المجمل، نقله عنه القرطبي، ونقل البغوي نحوه عن ثعلب. وقال جماعة من علماء العربية إن الإحصار يستعمل في الجميع وكذلك الحصر، وممن قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء، وممن قال بأن الحصر والإحصار يستعملان في الجميع أبو نصر القشيري. قال مقيده عفى الله عنه
هذا أشبه، أقول لا هذا أشبه، حصره وحصره المدار على معنى المنع. حصره تقول يعني معنى هم تعاقبا نعم
أحسن عليك. قال مقيده عفى الله عنه: لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو كما ستر تحقيقه إن شاء الله تعالى. هذا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصار. وأما المراد به في الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. الأول أن المراد به حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رضي الله عنهم، وبه قال مروان وإسحاق، وهي الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى فيكون متحللا بعمرة. وحجة هذا القول متركبة من أمرين: الأول أن الآية الكريمة هي التي قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام 6 بإطباق العلماء. وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه. وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعيته، وهو خلاف قول الجمهور، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله وجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصب. وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية بلا شك كما ترى، وأنه نزل به القرآن العليم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاب.
وأنه
نزل به القرآن العليم،
العظيم
ما هي
العليم؟
كده عندي صحيح أحسن الله. وبه نزل به القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. الأمر الثاني ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه
عظيم، ما جاء في القرآن العليم.
أحسن الله.
ها؟ لا إيه الآن يعني. لا يستعرض يعني نظر الجميع. نعم
أحسن عليك. الأمر الثاني ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالطواف والسعي، فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حصر إلا حصر العدو. قال النووي في شرح المهذب إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه أيضا ابن حجر، ومن ذلك ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أليس حسبتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أليس حسبكم
أو حسبتم
لا حسبكم
أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. نعم صلى الله عليه. فأرسلت أو فأرسل فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل.
نعم.
فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك، قال ابن عبد البر: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه، كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، ورواه ابن جرير من طرق، وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير. ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي سرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسئل على الماء الذي كان عليه
فسأل
على الماء الذي كان عليه عن العلماء، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له
عرض
أو عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويستدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما تيسر من الهدي. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت، والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو، كما جزم به الزرقاني في شرح الموطأ: هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في الآية هو ما كان من خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه. القول الثاني: في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم. وممن قال بهذا القول ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعلقمة والثوري والحسن وأبو ثور وداود، وهو مذهب أبي حنيفة. وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في هجة الذي قبله، وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن 4 وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من كسر
أو عرج
عرج
أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى
حجة
وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه فقال صدق. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض أو مرض فذكر معناه. وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي من حبس بكسر أو مرض. هذا الحديث سكت عليه أبو داود والمنذري وحسنه الترمذي. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عكرمة هذا رواية أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة. وبهذا تعلم قوة حجة أهل هذا القول. ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين. الأول ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى قال وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض. فقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابتا عنه قال لا حصر إلا حصر إلا حصر عدو والله أعلم، انتهى منه بلفظه. القول الثاني هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه الله.
لا تكف على هذا يا أخي.
سمح صلى الله عليه
وسلم. لا إله باقي باقي.
ثم القول الثاني طويل صلى الله
عليه. لا باقي. لا حول ولا قوة إلا بالله.